الحين تمام القبول بعد الإيجاب يكون للمشتري. بقي علينا أن نقول لمن النماء. النماء ينقسم إلى قسمين: متصل ومنفصل. فالنماء المنفصل للمشتري، والنماء المتصل للبائع. مثال ذلك: اشترى شاة بمئة درهم واشترط الخيار لمدة سنة، لمدة شهر. هذه الشاة فيها لبن، يأخذ منها كل ليلة ما شاء الله من اللبن. فلمن اللبن؟ للبائع أم المشتري؟ اللبن للمشتري، لأنه نماء منفصل. طيب، هذه الشاة سمنت وصار فيها لحم وشحم، فلمن هذا الشحم واللحم؟ للبائع، لأنه نماء متصل لا يمكن تخليصه من الأصل، فيكون تبعا له ويثبت في التابع ما لا يثبت في المستقل. طيب، وقوله المنفصل وكسبه. كسبه كيف؟ كسبه إذا قدر أن المبيع عبد واشترط المشتري الخيار لمدة أسبوع، وفي هذا الأسبوع كسب العبد، صار حركيا يبيع ويشتري ويعمل يفدح، فكسب، كسب في مدة الأسبوع مثل 1000 درهم. فلمن 1000؟ للمشتري، لأن الكسب نماء منفصل. هذا العبد اشتراه وهو هزيل، لأنه يأكل وجبة ويحرم من وجبة عند بائعه، فلم يكن عليه لحم ولا وجه منير. جاء عند المشتري ووجد الرغد، ثريد، فاكهة، وما شاء الله من الأكل، وراحت بال، فانتفخ في خلال الأسبوع. لمن هذا النماء؟ يا أخوان، من جاء يا جماعة؟ من كد المشتري، بارك الله فيكم. هذا عبد الله يقول للمشتري، عبد الله عوض يقول للمشتري. أنت فاهم يا عبد الله؟ ها؟ لمن؟ للبائع. طيب، للبائع لأنه تابع ولا يمكن فصله عن الأصل. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وعن الإمام أحمد رواية أن النماء المتصل لمن حصل في ملكه، لمن حصل في ملكه، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال هذا حصل من عمل المشتري الذي هو في ملكه، والخراج بالضمان، يعني من عليه ضمان شيء فله خراجه. والنماء المتصل قد يكون أهم من المنفصل، فيكون للمشتري. وإذا كان للمشتري فكيف العمل إذا فسخ البيع؟ نعم، يقوم حين العقد وهو هزيل مصفر الوجه، يمشي خطوة ويقف خطوة. نعم، وحين فسخ البيع وهو نشيط أحمر أزهر، نعم، سمين، الفرق نصف القيمة. تكون نصف القيمة لمن؟ للمشتري. لكن مشكلتنا إذا قال البائع: أنا لا أقبل، تحملني شيء، خذ نمائك. ها؟ نفعل كما فعل سليمان، نقول هات السكين، ولا ماذا نعمل؟ يقول لابد، يلزمه.
في مسألة من باع عبدا له مال، قلنا بأن المال نماء منفصل فيدخل المشتري، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، نعم يا شيخ.
نعم.
وهو البيع لم يتم حتى الآن، فما كسبه العبد قبل انتهاء مدة الخيار وفسخ البيع فهو للذي باعه دون المشتري.
هذا ما في خيار. هذا ليس في خيار. الحديث ليس في الذي في خيار. وهذا المال قد كسبه العبد قبل أن يبيعه البائع.
صحيح. لكن ما يمكن الصورة الثانية تدخل.
لا. لأن هذا الكسب كسبه بعد عقد البيع. نعم.
إذا علل الشرط مثلا قال بيعك هذه السلعة ولكن ولي قراءة قضية لأني قد أحتاجها. ثم مثلا ما أحتاج السلعة ولكن ارتفع على السعر.
ولكن.
ارتفع السعر. يعني بدل من 100 1000.
اي نعم اي نعم، ما لم نعلم ان البايع وافقه على ذلك من اجل الحاجه فهنا يحتاج الى اذنه. شرف لا عليه اجره المال. نعم طيب أجرة، إذا قلنا في أجرة المثل أجرتها في هذا الموسم يمكن تقابل أجرتها كل السنة. أنت فهمت في كلامي؟ يعني مثلا قدرنا أنها بيت في مكة وأنا لا أرى جواز الإيجار في مكة، لكن على رأي من يرى جوازها أجره سنة على أن له خيار لمدة شهرين، ثم إنه في عند دخول شهر محرم اختار الفصل، نقول له عليه أجرة المثل. أجرة المثل الشهرين هذه تقابل أجرة السنة كلها كما هو معروف في مكة. نعم سليم. ايش 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 نعم اي نعم يجي في الابل وفي البقر وفي الغنم. كل واحد سواء هذا او هذا اللي تعب المشتري. طيب ولهذا نقول ان الماء له يسمى على البائع. لا نقول يسمى ما يمكن. اخاف ان احتاجه. لا هو الغالب ان المشتري يفسخ اذا رخص السعر. طيب ما لم نعلم ان البائع انما وافقه لاجل سد حاجته. ما يفسخ الا لها الا لها الا لها. نقول اذا انتبهت الحاجه فلا خير لك. انتهى الوقت. ياسر المولد نعم. لم يتضح لي وجه الدلالة في ايش وجه دلالة حديث ابن عمر من باع عبد وله مال على ما قاله المؤلف ان الملك مدة خيارين للمشتري. ما ظهر من الذي ظهر له؟ ما نبو خفي ولا بينا، بس من الذي ظهر له؟ آدم. ها؟ ها؟ ولا متى تجيب؟ نعم. إيه لكن ما وجه دلالة من الحديث؟ ها؟
لأنه دخل ماله تعالى تبين أن العبد يقف
تمام. واضح يا ياسر؟ يقول إن الرسول قال من باع عبد له مال فماله الذي باعه إلا أن يشتغله مبتاع، كون ما دخل ما يدخل المال للمشتري إلا بشرطه، يدل على أن العبد قد دخل ملكه بدون شرط بمجرد العقد. نعم. تسميع عندنا ولا درس جديد؟ طيب ها ايش ايه احنا قلنا اظن كل فصل ما لم يزد على 15 صفحه على 10 اسطر. يا اخواني لا اله الا الله، انا اقول كل فصل الا اذا زاد على 10 اسطر. الان زاد على 10 اسطر ها ما زاد. نعم كيف؟ لا طيب 40 سطر معناه 40 سطر معناه انه اربع مرات. هم قلنا ما لم يزد على 10. ما تعرفون الاستثناء؟ طيب يسمعنا الاخ اقرا لنا اللي جنبك خالد على اليسار. وهنا اسال يعني هل ترون ان نجعل واحد معين يقرا الزاد وواحد معين يقرا البلوغ وواحد معين او نخليه بالانتخاب؟ ها كيف؟ اي زين يلا. تصرفه لماذا قلنا تصرفه فاعل والفاعل يكون مرفوعا. نعم. حرك النون بارك الله فيك. حرك النون. إلا نعم. أحسنت بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا جعلت مدة الخيار إلى الغد فمتى تنتهي؟ آدم بدون استثناء. ها
على كلام المؤلف ان اذا طلع الفجر ينتهي المستوى، ولكن كنا نقول الراجح
انها
يرجي الى عرف الناس.
نعم. فاذا كان عرف الناس ان الغد يعني معناه فتح السوق والبيع والمشترى جعل الى ذلك. تمام. طيب رجل له الخيار يا ابراهيم ففسخ بغير رضا صاحبه، يفسخ بغير رضا صاحبه، بين التعليل في هذا والقياس. والحق والقياس. لا لا يسعى الطلاق، فطلاق المرأة بيد الزوج، فإذا طلقها وقالت أنا ما أرضى تطلق، رضي أم لم يرضى. طيب طيب يقول العلماء من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، ايش معنى هذه يا أحمد؟ عجيب.
إذا كان لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه.
إيه نعم. يعني كل إنسان لا يشترط رضاه لا يشترط علمه، يعني إذ أن علمه وعدمه سواء، لأنه لا يشترط رضاه سواء علم أم لم يعلم. حتى لو علم ماذا نستفيد؟ ما نستفيد شيئا، لأنه سوف ينفذ العقد أو الفسق رضي أم لم يرضى. ما الفرق بين النماء المتصل والمنفصل حبيب؟ الفرق بين النماء المتصل والمنفصل ما حضرت؟ لا، ما الفرق بينهما؟ وش النماء المتصل وش النماء المنفصل؟ النماء المتصل هو ما ينفصل، ما يستقيم.
النماء المتصل هو ما ينفصل، هو ما ينفصل.
إذن المتصل ما لا يمكن انفصاله، والمتصل والمنفصل.
المنفصل يمكن انفصاله، اللبن والثاني الشحم.
طيب، صحيح كلامه؟ يلا سام، لمن النماء المنفصل في زمن الخيارين؟ طيب، لو اشترى شاة حاملا وفي أثناء الخيار وضعت، منفصل؟ يعني معناها أنه يكون له، يكون للمشتري؟ ما بدون شرط. طيب شرط، طيب أسألكم، هل وقع العقد عليه؟
لا.
كيف؟ هي حامل، حين باعها حامل وقع العقد. إذن هل كان على ملك البائع ولا على ملك المشتري؟ لا، على ملك البائع، على ملك البائع. ولهذا لو ردها يرد الولد معها، لأن الولد قد وقع عليه العقد. وعلى هذا يكون الحمل إن نشأ في زمن الخيار، نشأ في زمن الخيار فهو نماء منفصل للبائع للمشتري، وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين. طيب، ولهذا سيأتينا إن شاء الله في المصرات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب رد عوض اللبن الموجود حين البيع صاعا من تمر، وسيأتينا إن شاء الله. طيب، اشترى رجل، الأخ لا ورا شوي، لا ورا، والله من ما اللي ما أعرف مشكلة، لا لا أسوي الآن. طيب، هات، اشترى عبدا فكسب في أثناء مدة الخيار، هل من الكسب؟ لمن؟ أين؟ هو اشترى العبد وجعل الخيار له مدة أسبوع، في هذه المدة كسب العبد للمشتري، لأنه نماء ملك. طيب، أظن إلى هنا انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. درس الليلة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في البيع وعوض في المبيع. عندكم في البيع ولا في المبيع؟ الصواب في المبيع، أنا عندي في البيع والصواب في المبيع. في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. قال: ويحكم ولا يصح. فرتب على هذا، فرتب على الحكم، فرتب على التصرف حكمين: التحريم والفساد. الأول يسمى عند الأصوليين حكما تكليفيا، والثاني يسمى حكما وضعيا، لأن عندهم ما ترتب عليه الثواب والعقاب أو انتفع عنه الثواب والعقاب فهو تكليفي، وما كان صحة أو فسادا أو شرطا أو مانعا فهو وضعي. فقوي ويحرم ولا يصح التصرف، هل يعني ذلك أنه ربما يحرم الشيء ويصح؟ نعم، مثل نعم تلقي الركبان والشراء منهم حرام لكن البيع صحيح، فإذا أتى سيده السوق أي البايع فهو بالخيار، وذلك لأنه إنما حرم من أجل مصلحة القادم الراكب، فإذا كان بالخيار زال المحذور الذي يخشى وغبنه. قول ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما إلى آخر، في تنازع بين يحرم ويصح، فأيهما يعمل؟ هنا يجوز هذا وهذا، لأن الضمير مهما كان ليس ضميرا ظاهرا وإنما هو مستتر. وقول تصرف أحدهما يعني البائع والمشتري في المبيع المنتقل من أتم من البائع المشتري وعوضه المعين في المعين المنتقل من المشتري إلى البائع. المؤلف قيد العوض الذي هو الثمن بكونه معينا، لأن الثمن الذي في الذمة إن يتصرف فيه المشتري كما شاء، فلو قال مثلا اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات فالمبيع هنا معين ولا غير معين؟ المبيع معين ولا لا؟ بعت عليك هذه الساعة بعشرة ريالات معين. طيب الثمن؟ لا، الثمن مقدر لكن غير معين، غير معين. ما قلت لك بهذه العشرة، قلت بعشرة ريالات، فأين تثبت العشرة الآن؟ تثبت في ذمة المشتري لأن غير معين، أليس كذلك؟ فلو كان المشتري في جيبه عشرة ريالات وكان من نيته أن يدفع هذه العشرة قيمة للساعة ثم إن العشرة سرقت، هل ينفسخ البيع؟ لا، لأن الثمن ليس العشرة اللي في الجيب بل هي في الذمة. طيب مثال معين، مثل أن يقول اشتريت منك هذه الساعة بهذه العشرة، بهذه العشرة، فوقع العقد الآن على عين العشرة كما وقع على عين الساعة، وعلى هذا فيكون الثمن إما في الذمة وإما معين. طيب الذي يحرم هو إيش؟ الثمن المعين، أما الذي في الذمة فإن المشتري حر حتى يسلم للبائع. في المثال الذي ذكرت اشتريت منك هذه الساعة بعشرة ريالات وهو ينوي أن ينقذ العشرة بجيبه ثمن للساعة، هل يمكن أن يتصرف في هذه العشرة؟
نعم
كذا. لكن لو قال بهذه العشرة ثم وضعها في جيبه فإنه لا يمكن أن يتصرف، لأنه لما وقع العقد على عين الثمن صار ملكا لمن؟ للبائع بمجرد العقد، كما يكون المبيع الذي وقع العقد على عينه ملكا للمشتري بمجرد العقد. واضح يا جماعة؟ هل يمكن أن يكون المبيع في الذمة؟ المبيع نعم ممكن. السلم، كان الصحابة رضي الله عنهم يسلفون بالثمار السنة والسنتين، والثمار معلوم أنها في الذمة، إذن كل من الثمن والمثمن يمكن أن يكون في الذمة، فما كان في الذمة فإن صاحبه يتصرف فيه كما شاء. وما كان معينا فإنه لا يتصرف فيه من انتقل ملكه عنه، فالمشتري لا يتصرف في الثمن والبائع لا يتصرف في المبيع. طيب، وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. نعم، فإن أذن الآخر فلا بأس. لو أذن أحدهما أن يتصرف الآخر في هذا بإجارة أو بإعارة أو بمنفعة فلا حرج، لكن بغير إذن لا. وسيأتي الاستثناء. قال المؤلف: بغير تجربة المبيع. إذا كان تصرف المشتري لتجربة المبيع، كيف تجربة المبيع؟ يجرب. إذا كان فرسا يجرب عدوى وامتثاله للأمر، إذا كان سيارة يجربها، تدمكينة مثلا هل تطقطق ولا ما تطقطق ولا تمشي زين، المهم يجرب. تصرف المشتري في المبيع من أجل التجربة مش الحكم جائز، يجوز. طيب، هل من التجربة أن يحلب الشاة أو البقرة؟
نعم،
لأن بعض البقر إذا أردت أن تحلبها فإنها تضرب تنفحك برجلها ما تتمكن، وكذلك بعض الغنم وكذلك بعض الإبل، فإذا حلبها يجرب فلا بأس. وهل يبطل خياره إذا كان بالتجربة؟
لا،
لأن هذا قد يكون من أسباب اشتراط الخيار هو أن يجرب المبيع. طيب، قال: إلا عتق المشتري. عتق المشتري يعني إذا اشترى عبدا واشترط البائع الخيار أو المشتري، فإنه يجوز للمشتري أن يعتق العبد. وهل يحرم أو لا؟ ظاهر قول المؤلف ويحرم ولا يصح أنه لا يحرم وأنه يصح، وقيل إنه يحرم ويصح وهذا المذهب، وقيل يحرم ولا يصح. والكلام الآن في إيش؟ في عتق المشتري للعبد الذي اشتراه واشترط فيه الخيار. فكلام المؤلف يدل على أنه يجوز أن تعتق العبد الذي اشترط فيه الخيار وينفذ العتق. ما هو التعليل أو الدليل؟ أما الدليل فليس فيه دليل، وأما التعليل فيقولون إن للعتق نفوذا قويا ينفذ. ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد، يعني الصورة عبد بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فإن العبد يعتق كله ويلزم هذا المعتق بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه. لماذا؟ لقوة نفوذ العتق، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفا كبيرا. طيب، ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح. أما كونه يحرم فلأنه اعتداء على حق صاحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهذا من الاعتداء على إيش؟ على الأموال. وأما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وليس أمر الله ورسوله على العدوان على الناس، بل العكس. وعلى هذا فلا يصح. وهناك أيضا تعليل، يقال إن العتق يقع قربة إلى الله عز وجل، وهل يمكن أن يتقرب إلى الله بمعصيته؟ لا يمكن، هذا تضاد ونوع من الاستهزاء بشريعة الله. وعلى هذا فالقول الراجح إيش؟ أنه يحرم ولا يصح، وأنه لا يصح من العتق. العتق في غير من التصرفات. ثم قال: وتصرف المشتري فسخ لخياره. نعم، تصرف المشتري يعني إذا تصرف المشتري في المبيع الذي اشترط فيه الخيار له وحده، له وحده، فإن تصرفه فسخ لخياره. مثال ذلك: اشترى الرجل بيتا من شخص، واشترط الخيار لمدة شهر، وفي أثناء الشهر أجره من يسكنه، فهل يبطل خياره؟ قال: ما أبطل خياره. نقول: تصرفك دليل على رضاك به وأنك أسقطت الخيار. وكذلك لو باع، لو أنه اشترط الخيار لنفسه في هذا البيت لمدة شهر، وقد اشتراه ب100,000، ثم جاءه إنسان وقال: بعنيه ب110، فباعه ب110، فهل يبطل خياره؟ يبطل. لماذا؟ لتصرفه فيه، وتصرفه فيه دليل على رضاه به وأنه لا يريد رده. طيب، يستثنى من هذا، يستثنى من هذا ما سبق من تجربة المبيع، فإن تصرف المشتري بتجربة المبيع لا يفسخ خياره ولو كان الخيار له وحده. السبب: لأن هذا هو المقصود من الشرط، هذا هو المقصود من الشرط، أن ينظر هل يصلح له أو لا. وقول المؤلف: تصرف المشتري فسخ لخياره، ظاهر كلامه أن تصرف البائع ليس فسخا للخيار، تصرف البائع ليس فسخا للخيار، أي ليس فسخا لخيار المشتري. لماذا؟ لأن المشتري حق. أما لو كان الخيار له وحده، أي البائع وحده، وتصرف، فالصحيح أنه فسخ لخياره. مثال ذلك: باع هذا البيت زيد على عمرو ب100,000، وقال البائع: زيد لي الخيار لمدة شهر، ثم إن زيدا باعه على رجل آخر، فهل هذا فسخ لخياره؟
نعم،
فسخ لخياره، لأن بيعه إياه يدل على أنه ألغى البيع الأول، وهذا الفسخ دلالته فعلية لا قولية. أما لو قال البائع: أشهد أني فسخت، فهذه دلالته قولية ولا أشكال فيها. لكن إذا كان فسخ خياره من أجل تصرفه فهو فسخ فعلي. ثم قال: ومن مات منهما بطل خياره. من مات منهما، ممن؟ من البائع أو المشتري، بطل خياره، سواء شرط الخيار له وحده أو له ولصاحبه، فإنه يبطل خياره. مثاله: اشترى رجل من آخر بيتا ب100,000 لمدة شهر، وجعل الخيار له، نعم، جعل الخيار إلى مدة شهر، ثم مات، فإن الخيار يبقى. وعلى هذا فلا خيار للورثة في هذا المبيع، فإذا قال الورثة لماذا لم يكن لنا خيار؟ أليس قد انتقل إلينا من مورثنا بحقوقه ومنها الخيار؟ نقول لا، على كلام المؤلف نقول لا، لأن الخيار أو لأن اختيار الإمضاء أو الفسخ لا يكون إلا من قبل من؟ من قبل المشتري اللي مات. فلا ندري الآن هل يريد الإمضاء أو يريد الفسخ فيبقى. أفهمتم؟ فإن علمنا أنه يريد الفسخ بحيث يكون قد طالب به، يعني قد قال إني أريد الفسخ، فإنه يورث من بعده، لأن مطالبته به دليل على أنه اختار إيش؟ الفسخ. أما إذا لم يطالب فإننا لا ندري. هذا هو التعليل عند الأصحاب رحمهم الله الذي مشى المؤلف على قاعدته. مفهوم الكلام ولا لا؟ واضح؟ طيب، إذا باع بيتا وشرط الخيار لمدة شهر ثم مات البائع، يقول المؤلف إن خياره يبطل، لأن الاختيار يرجع إليه نفسه وهو قد مات ولا ندري هل يختار الفسخ أو يختار الإمضاء، والأصل بقاء العقد وأنه لا ليس في خيار. هذا هو الأصل. هذا واضح ولا غير واضح؟ واضح. طيب، القول الثاني، نعم، إلا إذا علمنا، نمشي على ما مشى عليه المؤلف، إلا إذا علمنا أن الرجل قد اختار الفسخ بحيث يكون قد طالب به قبل موته وقال للمشتري أنا قد فسخت البيض لأن خيار لي، ولكن المشتري تلكى ثم مات الرجل البائع قبل أن يوافق المشتري، فهنا يورث أو لا يورث؟ يورث، لأننا علمنا أن الرجل اختار الفسخ. طيب، القول الثاني أنه يورث سواء طالب به أم لم يطالب، وعلل ذلك بأن الملك ينتقل إلى الورثة بحقوقه، وهذا الذي اشتري بشرط الخيار انتقل إلى الورثة بإيش؟ بحقوقه، فيثبت لهم ذلك. وإذا كان الخيار للبائع فكذلك أيضا، انتقل من البائع وثبت له الحق بالخيار فيورث عنه، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح، بقول الله تعالى في المواريث له لا نعم لكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم، وكلمة ترك تشمل كل متروكات من أعيان أو منافع أو حقوق. هذا هو الصحيح، أنه ينتقل الحق إلى الورثة ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ، لأنهم ورثوه من مورثهم على هذا الوجه. وأما قولهم لا بد أن يطالب، فيقال إذا طالب لا حاجة أن نقول لا حاجة أن نقول إن خيار الشرط باق، لأنه إذا طالب به فقد انتهى الخيار، اختار أن يفسخ، ما في خيار الشرط الآن، طالب وأثبت الحق. فالصواب إذن أن من مات منهما إيش؟ فخياره باق، ويأخذ به من؟ الورثة. طيب، الورثة إذا اختلفوا مشكلة، تجينا مثلا مشكلة ثانية. إذا اختلف الورثة، بعضهم قال أريد الإمضاء، بعضهم قال أريد الفسخ، نقول من أراد الفسخ يعطى نصيبه من الدراهم التي قبضها البائع، ومن أراد الإبقاء بقي ما يمنع. فإن كان الوارث واحدا لم يتصور إيش؟ لم يتصور الاختلاف واحدا، إما أن يترك أو يمضي. طيب أقول إذا اختلف الورثة، مثل أن يكون الرجل مات عن ابنين وقد اشترى شيئا بشرط الخيار، فقال أحد الابنين أنا أريد إمضاء البيع، وقال الآخر أنا لا أريد، فماذا نعمل؟ نقصر. قال أنت الذي أراد الفصل ينفصل بنصيبه ويرجع على البائع بما بنصف الثمن إن كان قد استلم الثمن، ومن أختار عنده يبقى مالك لهذا الشيء. طيب لو مات أحدهما في خيار المجلس هل يبطل الخيار في خيار المجلس؟ هل يبطل الخيار أو لا؟ ها؟ أي نعم يبطل الخيار، وهذا لا أشكال فيه لأنه من أعظم التفرق التفرق بالموت. طيب لو أنهما لو نام أحدهما في خيار المجلس، كان تعبان جدا وفيه نوم، فقال البائع بعتك هذا الشيء، قال قبلت، وإذا رأسه على صدره ينعس نام، يبطل ولا ما يبطل؟ لا لا يبطل، هذا لا يبطل، لا أي مطلق، نعم ولو طال ما دامه في المجلس ولو طال، لأنه لم يفارق الحياة بخلاف من مات. يقول ومن مات منهما بطل خياره. ثم قال الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. نعم ما جاءك الأسئلة، مجاوبة الأسئلة ما جاء. الثالث يعني من أقسام الخيار خيار الغبن، وأشار إليه بقوله إذا غبن في المبيع، وكذلك إذا غبن في الثمن، لو كان الثمن غير نقود أو كان نقودا مغشوشة أو ما أشبه ذلك، المهم الغبن. إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة، والغبن معناها الغلبة، يعني إذا غلب غلبة تخرج عن العادة فله الخيار. لكن هل كل من غبن له الخيار؟ المذهب يحصر هذا في ثلاث صور فقط، ليس كل من غبن فله الخيار، لكن المؤلف قيد الغبن بأن يخرج عن العادة. فمثلا إذا غبن بريال واحد من مليون، اشترى أرضا مليون وهي تسوى مليون إلا ريال، غبن واحد من مليون، هذا نعم هذا مما يتغبن من الناس. طيب واحد من ألف كذلك، لأنك تأتي السوق تجد هذا كذا وهذا. طيب واحد من مئة كذلك، يعني لا يخرج عن العادة. والله الظهن لا يخرج. واحد من عشرة نعم واحد من عشرة هو العشر يمثل العشر، لا يخرج عن العادة
يعني بعشرة ثلاث أو تسعة ثلاث يخرج.
الواقع ما نقدر في التصريح، أنت بتقول مثلا عشرة ثلاث من مئة ألف هذه غبن، لكن أنت لا تنظر للنسبة، حتى الذي يساوي عشرة ريالات إذا غبن بريال منه غبن بالعشر، فهل العشر يعتبر غبنا أو لا؟ والله أنا أظن الظاهر لأنه يعتبر غبنا، ولا سيما إذا كانت السيولة بأيدي الناس عزيزة، لأن واحد من عشرة ربما يكون صعبا على كثير من الناس إذا كانت السيولة قليلة. أما مع وفرة المال فقد يقال واحد من عشرة ليس بشيء. ولهذا بعض العلماء يقول إن الغبن الذي يخرج عن العادة هو واحد من خمسة، واحد من خمسة. كم نسبة واحد من خمسة إلى المئة؟ 20%. نعم، ولكن هذا في القلب منه شيء. بل يقال إن إذا جعلنا الأمر مرتبطا بالعادة فهو أحسن. فإن اختلفنا نرجع إلى من؟ إلى أهل الخبرة، إلى الدلالين المعتبرين في البلد. فقال ما تقولون إذا غبن واحد من عشرة؟